الأربعاء بحث الوصول 21 ذي الحجة.
وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الفعل المتجرى به هل يمكن إثبات حرمته شرعا؟ قلنا قد يتمسك لإثبات حرمته بقاعدة الملازمة فيقال هو قبيح، هاي الصغرى جزما بناء على انه قبيح جزما على رأيه، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته بناء على تفهيم الملازمة. واحنا الملازمة اما شنو تقدم عندنا مثابتة يعني لا الضرورة على الملازمة ثابتة ولا الضرورة على العادة. لكن لو سلمنا الملازمة وسلمنا بالقبح، يعني سلمنا بالصغرى وسلمنا بمن بالكبرى، هذا بحث تنزلي، كلام تنزلي. فلو سلمنا الصغرى أن الفعل المتجرى به قبيح، يعني لما نعمد ايدي لهذا السائل الذي اقطع بانه خمر بس هو في علم الله وجبرائيل ايش وما مديت ايدي بسم الله الرحمن بلا بسمله مناسب بلا بسمله بعد تقطع بانه خمر احسن ثم لا معنى البسمله زين جيد. لما مديت ايدي وقعد اشربه اذا قلنا هذا قبيح اي واحد، وقلنا ما قبح يلزم أن يحرم لو سلمنا بالملازمة. هذه نقدر في مثل موردنا في مثل مقامنا نثبت الحرمة استنادا إلى الملازمة تسليم بقاعدة الملازمة. قلنا قد يقال لا يجوز لا يمكن رغم التسليم بالقبح ورغم التسليم بالملازمة لا يمكن الحكم بالحرمة، حرمة الفعل المتجرى به بخصوصه لنفس خاصة باب الفعل المتجرى به، وذلك لوجهين. الوجه الأول ما ذكره الشيخ النائم، وحاصل ما ذكره قلناهان وهو بيان ظريف. حاصل ما ذكره قال الحرمة لا يمكن ثبوتها للفعل المتجرى به، لأن إذا الله يريد يثبت الحرمة يريد يقول يا جماعة ترى هذا شربك للسائل حرام، شلون يثبت الحرمة؟ بأي طريق بأي وسيلة؟ قلنا ثلاث أنحاء كلها ممكنة. النحو الأول أن نقول الحرمة ثابتة بنفس الحكم الأول، الحكم الأول ياهي يعني المقصود الثابت للخمر الواقعي، يعني ذاك الحكم الذي يثبت الحرمة للخمر الواقعي هو بنفسها يثبت الحرمة علما للفعل المتجرى به، يعني لما يقطع بخمريته بالقطع المقطع. أو هذا النحو الثاني أن نفترض حرمة تثبت بحكم ثاني يصدر من الله عز وجل، بس هذا الحكم الثاني متوجه علما متوجه إلى المتجري بخصوصه، ويقال له يا أيها المتجري فعلك المتجرى به حرام. بس يا أيها المتجري ما نحتاجه زين، وإنما يقال فعلك الفعل المتجرى به حرام، فالاقتصار يكون على المتجرى به. النحو الثالث ما زاد لا ما توجه الحرمة إلى المتجرى به بخصوصه بعنوانه فقط، بل إلما يتوجه الحرمة إلى مقطوع الخمرية ما قطع بأنه خمر فهو حرام. هذا شيء يشمل ثنيا، يشمل المقطوع بالقطع الخطأ الذي هو تجري، يشمل المقطوع بالقطع الصحيح الذي هو الصيام. هاي ثلاث أنحاء قلنا نحو رابع بعد ما وكلها باطل. أما النحو الأول باطل، يعني بالحكم الأول الواحد ذاته إن ثبت الحرمة علما للفعل المتجر، قلنا هذا ما يمكن. ليش؟ لأن حرمة التجري هي في طول، وقلنا طول يعني شنو في طول؟ متفرع. هي في طول الحرمة ماذا؟ الواقعية للخمر. يعني أول يكون عنده حرمة واقعية للخمر، بعدين يقال على أنه شنو راح تفقد حرمة للتجري، يعني إذا قطعت لأن هذا حرام واقعا يعني خمر واقعا فتثبت الحرمة لو تناولت حتى إذا ما كان مصيب قلعك. هاي الحرمة الثانية فرع الحرمة الأولى وفي طولها، وما دامت في طولها فلا يمكن جعلهما معا بحكم واحد. هذا تقدم في المحاضرة السابقة، محاضرتنا جديدة من الآن. وأما هذا كله بالنسبة إلى بطلان النحو الأول، وأما بطلان النحو الثاني طبيعي تخلي بين شريطين، أي ثبوت الحرمة بحكم آخر ويختص بخصوص التجري أغلب الشيء، فباعتبار أن المتجري لا يرى نفسه، لا يرى نفسه متجريا، يعني إن من قطع بأن هذا خمر هو يعتقد أن قطعه مصيب وليس مخطئا، إذ لو احتمل الخطأ فسوف يتزلزل القطع، أي لا يكون عنده قطع بل يكون عنده شنو؟ إيش؟ ظنه. ومعه فيبقى هذا الخطاب لا يتقبله المكلف، ومن ثم يكون لغوا، إذ كل مكلف لا يرى نفسه مصداقا لهذا الخطاب. هذا النحو الثاني. وأما بطلان النحو الثالث بين شريطين، أعني أن حرمة الفعل المتجرى به تثبت بتكليف آخر، وذلك التكليف الآخر يعم كل مقطوع الخمرية مثلا، الأعم من المخطئ والمصيب، ولا يختص بخصوص القطع شنو شغل المخطئ هذا الشيء، فباعتبار لزوم محذور اجتماع المثلين ومحذور اللغوية لتقريب، أن المكلف إذا كان قاطعا بخمرية هذا السائل. فحيث هو يعتقد دائما أن قطعه مصيبة، فهو يعتقد بالتبع. شو يعتقد؟ لأن هذا خمر واقعا، أي أنه يعتقد أن الحرمة الأولى ثابتة التي هي منصبة على الخمر الواقعي، يرى أنها ثابتة في حقه، ومعه لا يتقبل ثبوت حرمة ثانية بعنوان مقطوع الخمرية. لأنه يلزم اجتماع حرمتين، أي اجتماع المثلين، أو بالأحرى تكون الحرمة الثانية لغوا، إذ لا فائدة في ثبوتها بعد ثبوت الحرمة الأولى. إن قلت لماذا لا نلتزم بالتأكد، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن إحدى الحرمتين تندك في الحرمة الثانية فتحصل حرمة واحدة مؤكدة، كما لو قيل أكرم عالما وأكرم هاشميا، وفرض أن شخصا كان مجمعا للعنوانين، فسوف يثبت الوجوبان في حقه ويتحولان إلى وجوب واحد مؤكد. إن التأكد الذي التزم به في هذا المورد لنلتزم به في مطاننا، أي إن الحرمتين تتحولان إلى حرمة واحدة مؤكدة. قلت هذا الحكي منو قاعد يحكي؟ الشيخ النعيمي، ترى أنا ما عندي شغلة، هذا كله قاعد أقرر تقرير، هذا ما يقول الشيخ النعيمي. قلت إن فكرة التأكد إنما نقبلها لو كان بين العنوانين نسبة العموم من وجه، أي هذا يفترق عن ذاك في بعض الموارد وذاك يفترق عن هذا في بعض الموارد، كالعالم والهاشمي، فإنه ربما يكون الشخص عالما من دون أن يكون هاشميا، وربما يكون هاشميا من دون أن يكون عالما. إنه في هذه الحالة لو اجتمع العنوانان يحصل التأبعد، وهو شيء مقبول عرفا وعقلائيا، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فإن العنوان الثاني، عنوان الثاني ياه هو فلنستذكره في مقامنا، مقطوع الخمرية، مقطوع الخمرية، فإن العنوان الثاني يعني مقطوع الخمرية. قد فرضنا أن الحكم الثاني مصبح لمن؟ على مقطوع الخمرية، لا عم من المصيب والمغلب، ما شو فرضنا يا ولا؟ كلما تحقق فسوف يكون العنوان الأول في نظر القاطع، وأؤكد في نظر القاطع كلما تحقق فسوف يكون في نظر القاطع العنوان الأول، يعني الخمر الواقعي يكون متحقق، إذ هو دائما يعتقد بكون قطعه مصيبة. فعنوان مقطوع الخمرية يلازم دائما ولا ينفك عن العنوان الأول، أعني الخمر الواقع. فالحرمة الأولى دائما هي ثابتة عند ثبوت من؟ عند ثبوت الحرمة الثانية، ومعه يكون تشريعهما معا لغوا ولا معنى للتأثر بعد اجتماعهما الدائمي. فإن فكرة التأكد وجيهة في مورد انفكاك أحد العنوانين عن الآخر، أما بعد الملازمة الدائمية فلا معنى للتأكد. وإن شئت قلت، هذا مو بس تكرار، لا هذا عندي مطلب في أي دولة، وإن شئت قلت النسبة بين العنوان واقعا ومقصودنا بين شريطين من واقعا يعني بقطع النظر عن نظر القاطع، أغلق الشريط واقعا النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه، فإن العنوان الأول هو الخمر الواقعي والعنوان الثاني هو مقطوع الخمر، والنسبة بينهما واقعا، وأؤكد واقعا ليس الاشتباه وغفله، نسبة بينهما واقعا عموم من وجه، إذ قد يتحقق الخمر الواقعي بلا قطع وقد يتحقق القطع بلا شنو بلا خمر واقع وقد يشتبه، فالنسبة واقعا هي العموم من وجه، ولكن من زاوية نظر القاطع، الشخص القاطع من زاوية نظره، حيث انه يعتقد دائما ان قطعه ماذا؟ مصيب. فهو بنظره يعتقد متى ما حصل له قطع بالخمرية فحتما ايش؟ هناك خمر واقع، يعني العنوان الاول متحقق. يعني حتما تكون الحرمة الاولى ثابتة، ومعه فلا معنى لإثبات الحرمة الثانية، لأنه لغو ويلزم منه محذور اجتماع المثلين، والتأكد لا معنى له بعد فرض التلازم الدائم بينهما. وعبارة التقريرين ليست واضحة بالشكل الذي بيناه، إذ ربما يلوح من بعضها أن المحذور هو محذور اجتماع المثلين، ومن بعضها الآخر أن المحذور هو محذور اللغوية. غير أننا جمعنا بين المحذورين، وأيضا ترتيب المطلب لم يكن بالشكل الذي أشرنا إليه، فلاحظ التقريرين. والخلاصة، أريد ألخص المطلب حتى نفكر فيه. دائما أنا قلت لكم لا تتمكن تفكر في مطلب بعرضه عريض الجوف إنت أضغط العصر لب اللبات، شي يريد يقول ذاك إنت تقوم فكر فيه. والخلاصة إن الحرمة الثانية لا يمكن أن تثبت في باب التجري، لأنها لا يمكن أن تثبت في التكليف الأول لفرض الطولية بين الحرمتين، كما لا يمكن ثبوتها بتكليف ثاني يختص بالمتجري، لأن المتجري لا يرى نفسه متجريا، كما لا يمكن ثبوتها بحكم ثاني بعنوان مقطوع الخبرية الشامل للمخطئ والمصيب. وذلك للزوم محذور اجتماع المثلين او اللغوية بعد الالتفات الى ان التأكد غير ممكن، اذ النسبة بين الحرمتين في نظر القاطع هي العموم المطلق والخصوص المطلق وليس من وجه، هذا توضيح ما أفاده قدس سره. وقبل أن أبين المناقشة ألفت النظر إلى قضية مهمة، وهي أنه إذا أردنا أن نناقش فكيف نناقش، أي كيف نفكر لنبدأ في المناقشة، وبتعبير آخر ما هي الخطوات التي نسلكها في مقام المناقشة. فإن الشخص أحيانا، وهي مرحلة أنا مريت بيها أتذكر، فإن الشخص أحيانا يحاول أن يناقش من دون استناد إلى خلفيات مسبقة، بمعنى أنه يحاول أن يناقش لا لشيء سوى المناقشة، وهذه طريقة فاشلة. والطريقة الصحيحة في المقام مثلا، في المقام فلا أقول، والطريقة الصحيحة في المقام هي أن يقال إنما ذكره الشيخ النائيني شيء ظريف جدا، وأنا أتلذذ به حينما أسمعه، ولكني أشعر أنه يقول شيئا مخالفا لوجداني، فوجداني يقضي بشيء، والصناعة التي بينها تقتضي شيئا آخر. وفي هذه الحالة أحاول أن أجعل وجداني الذي أشعر به من داخل منطلقا في مقام المناقشة، أي أني أشعر أنه يوجد خلل قطعا، لأن وجداني قاض بذلك. وبعد هذا الشعور الوجداني بالخلل أحاول أن أفكر أين يوجد الخلل. إذن المناقشة سوف تبتدئ، هاي النقطة المهمة التي أريد أقول، مناقشة سوف تبتدئ بعد الالتفات إلى أن الوجدان يقضي بشيء يخالف هذه الصناعة. فأنت إذا رأيت أن الوجدان يتطابق مع الصناعة فهو شيء يكون صحيحا مسلما، ولماذا تناقشانه ما دام يتوافق الوجدان مع الصناعة؟ أما إذا شعرت بأنه الوجدان يخالف الصناعة، آنذاك اجعل الوجدان منطلقا إلى المناقشة في هذه الصناعة. وبعد الالتفات إلى هذه الطريقة، يعني من هنا يتضح أن ذلك الشعور الوجداني رأس مال مهم، وأنا أكد كثير 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 على هاي القضية. يعني هل وجدان الذي أنت في أعماقك موجود؟ رأس مال مهم يا أخي العزيز، لأن كثير من المطالب أنت تتمكن تناقشها ترفضها من خلال شنو شعورك ذاك الوجدان. بس نفس الوجدان وحده طبيعي ما يكفي، يحتاج أنت شنو شوية أمك تربي قوتك الداخلية، ملكتك شوية تقويها تنميها، وتستفيد من ذلك الوجدان في ردي الصناعة. فهو رأس مال مهم على أي حال. بعد الالتفات إلى هذا سوف نشرع الآن في مقام المناقشة ونقول، أما النحو الأول الذي ذكره أي أنه يستحيل بين شريطين ثبوت كلتا الحرمتين بحكم واحد، فالظاهر أنه شيء مسلم ويتطابق مع الوجدان، إذ بعد فرضي وجود حرمتين فكيف تتحققان بحكم واحد؟ إن الوجدان يتطابق مع الصناعة. ولا تقل إن وظيفة الخطاب الشرعي هي الإبراز، أي هو خطاب إثباتي، ولا محذور في أن يكون الخطاب الواحد مبينا لشنو مبينا لحرمتين طوليتين، إذ الطولية هي طولية في مقام الواقع، ولا محذور في أن يكون الخطاب الإثباتي مبينا علما لحرمتين طوليتين للحاضر الواقع، فإنه يقال لا تقل، فإنه يقال كلام الشيخ النائيني ليس في الخطاب، يعني لا يريد أن يقول إن الخطاب يعجز عن بيان حرمتين طوليتين، وإنما هو ناظر علم الناظر إلى الحكم واقعا لقطع النظر عن الخطاب، فيقول إن العاقل لا يمكن بحكم واحد إثبات كلتا الحرمتين، بل لا بد وأن يثبت الحرمة الأولى بحكم أول حتى لو قطعنا النظر عن الخطاب، ثم يثبت الحرمة الثانية بحكم آخر. أما أن يتكفل حكم واحد لكلتا الحرمتين فهو شيء غير ممكن ثبوتا، إذن عليكم السلام ورحمة الله. إذن المجهود للشيخ النائمي هو عالم الثبوت وعالم تشريع الحكم وليس عالم الخطاب حتى يقال له إن الخطاب الواحد لا محذور في أن يتكفل بيان حرمتين طوليتين. إذن ما أفاده في توجيه بطلان النحو الأول شيء وجيه ونراه مطابقا للوجدان. نعم نحن نناقش فيما ذكره بالنسبة إلى النحو الثاني والنحو الثالث، ونقول إن النحو الثاني ممكن بأن يتوجه الحكم الثاني إلى عنوان المتجري، والوجه في ذلك هو أن المتجري وإن كان لا يرى نفسه متجري ولكن بالتالي هذا الخطاب هذا الحكم لا تقول خطاب هذا الحكم الثاني المجعول للمتجري سوف يحركه إلى الترك، أي ترك مقطوع الخمرين، لأنه يقول مع نفسه أنا صحيح لست بمتجري وإنما أنا قاطع بقطع صحيح بالخمرين، ولكن إذا المتجري يكون فعله حراما فأنا أولى أنا أولى أنا 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 أولى أن يكون فعلي حرام فلا بد وأن أترك. فبالتالي دعاه هذا الحكم إلى الترك وحصل المقصود، يعني ليس من اللازم أن يلتفت إلى أنه متجري حتى يتحرك، بل هذا التكليف حركه نحو الترك رغم عدم التفاته إلى أنه متجر ولا يخفى لطفه. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.